كيف يعالج اليأس؟
نعم.
سأذكر نقطة مهمة في كل العلاجات. جميع العلاجات تحتاج برنامج تراكمي. نحن ذكرنا في الحلقة الأولى أن التصحيح والتغيير يكون تراكميا، وهذه نقطة مهمة. تراكميا متتابعا ينبني بعضه على بعض، وهذه مهمة. وهذا الذي يؤكد أن النصائح العامة أو السريعة أو من غير متخصص قد ما تفيد، لأنه ليس هناك علاقة علاجية تم بناؤها وليس هناك تراكم. أول ما يأتينا المريض الذي لديه يأس، أول شيء أول علاج وهو الوعي، أن يكون هل هو واعي؟ واعي بأن لديه هذه النظرة تجاه الأشياء أو لا. اليائسون أنواع، بعض اليائسين ربما مثل صاحبك يعترف أنه يائس، لكنه يفسر يأسه بأمر آخر، يفسر يأسه بأنه هذا هو الواقع وبأن الحياة هكذا، أو يفسر يأسه بأنه ذكاء ونباهة وأن التفاؤل غباء وبلاهة وأحيانا تهور. وبعض المرضى ينكر أصلا أنه يائس أو يعترف بأنه يائس ويريد حلا. في كلتا الحالتين الأهم شيء أن يعرف المريض نفسه، أن يكتشف نفسه. وإذا المريض اقتنع أو عرف بأنه من النوع الذي ييأس والنوع الذي يبادر إلى التشاؤم، هذا مفتاح العلاج، وذلك نحن نطيل فيه كثيرا في الجلسات الأولى. إذا اكتشف المريض هذا ندخل في النقاشات. أول نقاش ندخله، أول سؤال نسأله إياه: ما الذي يدعوك إلى اليأس؟ لماذا تيأس؟ من أين جاءك اليأس؟ فالمريض عادة يقول: والله جاءنا اليأس لأنه حصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا. ثم نقول: حسنا، منذ متى وأنت تيأس؟ المرضى نوعان، هناك مرضى يأسهم منذ الطفولة وهؤلاء لن نناقشهم في هذا اليوم لأن لهم طريقة مختلفة في النقاش، لكن هناك مرضى لا، كانت حياتهم يعني إلى عمر معين لا بأس بها ثم بدأ يدخل عليهم اليأس.
جميل.
هؤلاء المرضى هم الذين نقول لهم: طيب، هناك تمرين جميل نصنعه في الجلسة، نقول: هل تتذكر فلانا الذي كان قبل أن يعني يغلبه اليأس؟ فقل: نعم أتذكر فلانا. فنقول: طيب، هل تستطيع أن ترجع إلى الوراء في تلك اللحظات؟ كيف كنت تنظر إلى الحياة؟ كيف كنت تنظر إلى المستقبل؟ ثم نأخذ الأحداث التي مرت به، الأحداث اليومية، الحياة اليومية العادية، ونجعله يقارن بين نفسه حينما كان قبل أن يأتيه اليأس أو قبل أن يأتيه الاكتئاب وبين واقعه الآن الحالي، فيكتشفه أنه هو نفسه كان قبل أن يداهمه ويغلبه اليأس كان ينظر إلى الأشياء بطريقة مختلفة، كان ينظر إلى الأحداث العادية بطريقة متفائلة أفضل. فنسأله مباشرة: شعورك في ذلك الوقت أحلى أو شعورك الآن أحلى؟ تتوقع سيكون جوابه
في ذلك الوقت
أن شعوره في ذلك الوقت كان أحلى وأجمل، وبالتالي يبدأ يقول هذا مفتاح آخر، يبدأ يكتشف، وهذه النقطة الأساسية المحورية، أن اليأس ليس مطابقا للواقع، وهذا هو الذي نريد أن نوصله له، أن اليأس ليس مطابقا للواقع بدليل أنه هو قبل أن يداهمه اليأس كان يرى الحياة
بشكل آخر،
بشكل أفضل أجمل. وبشكل آخر. هذه أول طريقة. الطريقة الثانية أننا نسأل المريض من ضمن الأسئلة التي نسأله إياها: كيف يفهم اليأس هو؟ كيف يعرف اليأس؟ وأفضل طريقة، وهذه بالتجربة وهي معروفة لدى المعالجين، أفضل طريقة ربطها بالمواقف. ولذلك نحن نعطيه الجدول، إذا كان تذكر في الحلقة الأولى جدول تسجيل الحالة نعطيه ونطلب منه أن يملأه 3-4-5 حالات، ثم إذا أحضره لنا في العيادة نقول له: الآن أنت مرت بك هذه الأحداث وشعرت بهذه الضيق والاكتئاب، والسبب كان أن تفكيرك أن الأمور لن تتحسن وأن يعني الأمور ستكون سيئة وأنا لا أشعر بأي أمل في المستقبل. نقول له: طيب، كيف تعرف اليأس؟ ما هو تعريفك لليأس؟ فيقول مثلا: تعريفي لليأس أنني أعتقد بأن ما سيكون أسوأ مما سيكون للآخرين، أو أسوأ مما كان لك أنت قبل أن يأتيك اليأس. هنا المريض يبدأ يعيد النظر في تعريفه لليأس، ويكتشف هو بنفسه أن اليأس أمر صنعه هو، وأنه أمر ذهني داخلي، وأن الواقع ليس هو الذي يحدد أننا نيأس أو لا نيأس.
جميل.
الواقع بدليل أن الواقع يتعرض له أنا وأنت وفلان.
صحيح. واحتمل كثير.
واحتمل أكثر من احتمال. صحيح. لكني أنا يأست لأنني أنا أنظر الواقع بهذه الطريقة. والهدف مثل هذا النوع أن نحفز المريض على أن يعيد النظر في القناعات التي كان يعتقد بها. الأمر الثاني وهي نقطة مهمة نسأله، أعطنا الأحداث التي جعلتك تعتقد أن خلاص هذه نهاية هذه النهاية، ثم نبدأ نناقشه. هل الأحداث السيئة مهما ساءت تعني أن الحياة انتهت؟ هل الأحداث الصعبة المفاجئة التي جاءت خلاف ما نتوقع هل تعني دائما ومطلقا أنه دائما ما سيأتي في المستقبل أيضا ستكون الأحداث مخالفة لما نريد وما نتوقع؟ ونجعل له أمثلة يضربها. وأفضل طريقة جربتها أنا وجربها كثيرون هي أن نعطيه شهرا، نقول له هذا شهر فنسميه شهر التفاؤل، لكن نريد كل موقف يأتيك تصرف عكس تماما عكس ما كنت تفعل لو كنت متشائما. بالمناسبة هذه صعبة عليهم،
عجيب،
يجدون صعوبة بالغة. الذين لديهم التشاؤم يجد صعوبة بالغة في التفاؤل، لأنه يرى التفاؤل مفهوم عن التفاؤل مغلوط، ويرى أن التفاؤل
عبث
خداع للنفس غباء. فنحن نقول له تحملنا هالشهر هذا وجرب أن تفعل كما يفعل الآخر. وهناك طرق كثيرة نساعده فيها. ومن الأشياء التي يعني نصنعها معه نذكر بعض النصوص الشرعية التي تفيد في مثل هذا المعنى. مثلا في سورة هود قال الله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس قنوط. فأقول له لاحظ في هذه الآية الله سبحانه وتعالى أعطاك الرحمة، أعطاك النعمة، الخير الذي كنت فيه. في ذلك الوقت كيف كانت نظرتك للحياة وللمستقبل وللأمل؟
مختلفة.
ثم لما نزعت منك ما الذي حصل؟
يأس.
أنك يأست. طيب يعني أنت يأست من ماذا؟ من أن الرحمة تعود مرة أخرى؟ أو أنك يأست لأنك ظننت أن الرحمة لن تعود؟ لا، هو أنت يأست لأنك ظننت أن الرحمة لن تعود. ولذلك نحن دائما نقول لهم اليأس ظن كاذب، اليأس ظن كاذب. والسبب في أن اليأس ظن كاذب أنه يوهمك بأن الرحمة والنعمة التي كانت لديك لن تعود، أو أن الرحمة التي لدى الآخرين لن تحصل لك. الخلاصة في هذا النقاش أن اليأس يحصل منه اليأس ليس لأن الدنيا ميؤوس منها فعلا، ولكن لأنه هو يمر بظروف معينة جعلته يتوقع أن الدنيا ميؤوس منها.
جميل.
هذا نقاش يحصل. إذا رأينا أن المريض مشى معنا في هذا النقاش نتجاوزه إلى نقطة مهمة جدا، وهي أفضل علاج لليأس هو أن تجرب التفاؤل. لكن حتى يجرب الإنسان التفاؤل لابد أن نصحح له مفهوم التفاؤل كما صححنا له مفهوم اليأس.
نصحح
له مفهوم التفاؤل. الآن أنا أتكلم بسرعة خلال 10 دقائق، نحن نأخذ هذا في قرابة 4-5 جلسات.
لكن أنا هي إشارات
هي إشارات.
صحيح. عفوا دكتور، تقول التفاؤل أحيانا المتشائم حينما تقول التفاؤل قلنا أنا تفاءلت في كذا وصار كذا، تفاءلت وما نفع، وتفاءلت في كذا والنتيجة كذا، تفاءلنا في قضايا سبقة يعني ممكن يجمعها هي سيئة يسردها. صحيح. لك
هذا
يترك
صحيح هذا يحصل. لكن من نعمة الله أن الحياة ليست كذلك. من نعمة الله أن الحياة في الغالب أن الحياة ليست كل الأبواب موصدة. وهنا يأتي تفتيح الذهن على نقاط أخرى. هو اليأس ما هي مشكلته؟ عنده شيء نحن نسميه الصفاية الذهنية أو البؤرة المركزة، يركز على جانب من الحياة، جانب مثلا في التجارة أو في أولاده أو في أسرته، وقد يكون هذا الجانب فعلا ليس كما يحب هو، وبالتالي تكون معظم أمثلته من هذا الجانب. نحن نفتح ذهنه قليلا، الحياة أرحب من هذا وأوسع كثيرا، فنجعله يفكر في أمثلة أخرى من جوانب أخرى في حياته ليست يائسة. فإذا خرج من الصندوق، صندوق النقطة المغلقة والدائرة المغلقة لديه، وأصبح يفكر في أشياء أخرى جميلة. يعني مثلا المرأة التي فلنفرض أن حياتها الزوجية فعلا ليس هناك أبواب مفتوحة، حياتها